www.hussainiah.org.
السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا جبهة السجاد ما سجدت سوى لله وهي تردد التهليل، وابن الذين تنزلت ببيوتهم سور الكتاب ورتلت ترتيلا. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، تاريخ ولادته يحتم أن يكون ليس هو الابن البكر للإمام الحسين سلام الله عليه، لأن سيرد علينا إن شاء الله خلال البحث أن الإمام السجاد ولد سنة 38 من الهجرة، ويكون عمره يوم الطف 22 سنة، في حين اللي يظهر من مجموع التواريخ أن عمر أخيه علي بن الحسين سلام الله عليه الملقب بالأكبر كان 27 سنة. من هنا يتحتم أن يكون الزواج الأول للحسين ما كان من شهر جمال، الزواج الأول للحسين كان من ليلة، لأن مجموع زواجات الحسين هي الآتي نذكر هنا الآن أنها خمسة. الزوجة الأولى للحسين ليلى بنت أبي مرة ابن عروة ابن مسعود الثقفي، اللي كان يقول عن النبي صلى الله عليه وآله إن مثل عروة عند الله كمثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه. هذه أيضا أمها إحدى بنات أبي سفيان، ولذلك الحسين كان يقول له يوم الطف لعمر ابن سعد، باعتبار عمر ابن سعد ايضا ام احدى بنات ابي سفيان فيعتبر ابن خاله، كان الحسين يقول له قطعت رحمي قطع الله رحمك. فاول زوجات الحسين ليلى بنت ابي مره ابن عروه ابن مسعود الثقفي، وقد ولدت له ولده علي الملقب بالاكبر، واللي يظهر أن الولادة كانت سنة 33 من الهجرة، فيكون أشن من أخيه الإمام السجاد سلام الله عليه بعدة سنين. أي الزوجة الأولى للحسين، والظاهر أن الزوجة الحسين من بعد ذاك التقارب اللي حدث بعد إسلام جدها وانخراط البيت اللي تنتمي إليه، انخرط في جو أهل البيت، فكانت هي الزوجة الأولى للحسين، وكان علي الأكبر الابن البكر، ولذلك لقب بالأكبر. جن الزوجة الثانية للحسين الرباب بنت امرئ القيش الكلبي. المؤرخين يقولون ومنهم صاحب وسد الغابة يقول في ايام الخليفة الثاني الناس جلوس بالمسجد واقبل رجل امعر طويل القامة تخطى رقاب الناس الى ان صار قريبا من الخليفة الثاني حياه بتحية الخلافة. سأله قال له من انت؟ قال له انا امرؤ القيس الكلبي، انا من النصارى وقد رغبت في الاسلام وجئت لاسلم. قال له زين على بركة الله اسلم. ولما اسلم عقد له عمر بن الخطاب على قضاعة، استدعى له برمح وعقد له على قضاعة واعطاه اللواء انصرف. لما انصرف وخرج من المجلس تبعه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ومعه ولداه حسن وحسين. قال له يا عم وقد. قال له انا علي ابن ابي طالب ابن عم رسول الله وابو سبطيه وهذان ولداه من ابنته فاطمة، وقد رغبنا ان نتزوج اليك. قال ومثلكم لا يرغب عنه، اما انت فقد زوجتك ابنتي المحيات، واما هذا واشار الى الحسن سلام الله عليه فقد زوجته ابنتي سلمة، واما هذا واشار الى الحسين سلام الله عليه فقد زوجته ابنتي الرباب. وفعلا تزوج امير المؤمنين المحيات وتزوج الحسن سلمى وتزوج الحسين الرباب. الرباب الواقع كانت الها عند الحسين موقع في واقع في قلب الحسين موقع كبير، لان المرأة يبدو انها كانت تجمع مجموعة من المؤهلات وكان لها مواقف يوم الطف تنم عن وفائها وتنم عن طيب محكدها. المؤرخين يقولون اصلا من بعد الحسين ما استظلت بظل شقف ابدا، اكثر من مؤرخان، يعني مو قصة ارباب المقاتل، لا، كتب التاريخ المعتمدة تقول انها بمجرد ان رجعت قلعت شقف البيت وابت ان تجلس تحت ظل شخص قط. كانت مستحيل بعد الحسين تظل الى ان ماتت. وفعلا ولدت للحسين سكينة وولدت له عبد الله الرضيع. اثنين يعني اعقبت من الحسين ابنتها سكينة وطفلها عبد الله الرضيع. سكينة عمرها كان يوم الطف الواقع كانت كبيرة السن وكانت متزوجة، ولذلك أتذكر أن هذا المعنى أشبعته فيما مضى للرد على دعوى من يدعي في أنها كانت يوم الطف تجلس أو من بعد الطف تجلس للرجال وتستقبل الشعراء وقد تمارس معهم الاستشهاد بأنواع من الغزل الرخيص، يعني هالدعاوى الرخيصة اللي لما تتبعها شوية جيد تعرف أسبابها شنو، يعني تعرف أنها الدعاوى إنما لفقت لأهل البيت حتى يشركون مع غيرهم. ليش غيرهم مثلا عندك فلانة أو غيرهم عندك فلانة، خلي هذا أيضا ينزج موضوع على كل حال قد يجي له وقت إن شاء الله. شاهد أن الزوجة الثانية للحسين الرباب، الزوجة الثالثة للحسين أم إسحاق أبوها طلحة اللي انقتل بواقعة الجمل، طلحة ابن عبد الله التيمي. ام اسحاق ابن طلحة زوجها الحسين فولدت للحسين ولدا، ينصون المؤرخين على ان الولد يوم العاشر وجابته اعطته الى الحسين بالواقعة، قالت له ليس في ثدي لبن وهذا رضيعكم، وفعلا قتل. والي اشر شيخ حيدر بابياته ومنعطف اهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله الشام من حرى. أي الزوجة الثالثة للحسين. الزوجة الرابعة القضاعية أم جعفر القضاعية هذه تزوجها الحسين ودرج ابنها في حياته. ابنها توفي في حياة الحسين، ولدت له جعفر وجعفر مات في حياة الحسين، ويبدو أنها هي ماتت لأنه ليس لها ذكر بالوقائع من بعد ذلك لا بالطف ولا بغير الطف. والخامسة تزوجها الحسين سنة 38 من الهجرة. الشاه يرددون المؤرخين، يعني اللي يقول أنه سنة 38 هو اللي يقول بأن عمر الإمام السجاد أصغر من عمر علي الأكبر، بينما أكو روايات لا تقول أنه تزوجها في أيام خلافة الخليفة الثاني، وبناء على الرواية يعتبر الإمام علي بن الحسين الأكبر. ولهذا تلقى مجموعة من الروايات هنا ومجموعة من الروايات هنا تختلف في سن الاثنين، جماعة يقولون أن علي الأكبر أكبر وجماعة يقولون الإمام السجاد أكبر. الغريب يعني يلفت النظر الاختلاف هذا في التاريخ، وهي غريب. نتصور مثلا ولادة النبي، هجرة النبي، بعثة النبي، إذن أشياء عامة، وهي غريب بالتاريخ تيجي تلقى الترتيب هذا الموجود بالولادات بالأحداث ببعض القضايا اللي كانت تحدث، تستغرب أنت شنو السبب في هذا. والغريب أن الآن حادثة، يعني أفرض حادثة تصير الآن بالصفا بالكويت مشكل، يجيك 50 واحد كل واحد يتكلم غريب، ما يعني الظاهرة ظاهرة عدم الضبط في هالجانب ظاهرة غريبة متفشية. وقد تلقى التاريخ أحيانا يعتني بقضايا تافهة يضبطها أشد الضبط، ومع الأسف يعني مسألة التاريخ أكو بها الظاهرة هي اللي تلفت النظر، أن تيجي تلقى الأضواء مسلطة دائما على بيوت الخلفاء وبيوت الأمراء وما يحدث فيها، هذه هي اللي صايرة تحت الضوء والباقي كلها صايرة تحت الظل، ما تلقى لها يعني ما تلقى أضواء مسلطة. لذلك تاريخنا ما تقدر تعتبره تاريخ بالمعنى العام، تاريخ الواقع التاريخ مثل الكاميرا يلقط كل شيء قدامه، التاريخ الصحيح يلقط كل شيء أمامه، يعني شلون الصورة لما تأخذها تلقط أي شيء، ينبغي هكذا التاريخ يصور لك المجتمع أفراده الصغير الكبير المغمور البارز، لكن لا احنا تاريخنا الواقع تاريخ لفئة معينة. على كل حال أعود للموضوع، الإمام السجاد سلام الله عليه بناء على هالرواية، بناء على هذه الرواية أن جابر بن حريث كان بخراسان، الإمام علي ولاه على جانب من المشرق، ومن ولاه على جانب من المشرق أكو بقية فتوحات كملها، من كملها جاء بهؤلاء، جاء بالشبايا بنات كسرى الزجور ثلاثة لم يقبل بهن، وحدة زوجها رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب، ووحدة زوجها إلى محمد ابن أبي بكر، ووحدة زوجها للحسين سلام الله عليه، ثلاث بنات. في حين أن روايات أخرى لا تقول قضية جابوهن أيام الخليفة الثاني، والخليفة الثاني أراد أن يجعل الرجال اللي جابوهم ينقلون الحجاج بموسم الحج، والنساء تشترط، قال للإمام علي عليه السلام لا، النبي قال أكرموا كريم كل قوم، وذولا ناس كرام وقد ألقوا إلينا السلام فإما نسترقهم، قال إذن قال ذولا يعفى عنهم. لزين بالنسبة للنساء قال تخير المرأة إذا اختارت واحد من المسلمين تحسب عليه من عطائه، فخيرت النساء، هاي على الرواية الثانية بالذات شاه زمان أشار إليها البعض، فأشارت إلى الحسين فقال الإمام لقد رضيت وإذنها صمتها، وزوجها بالحسين سلام الله عليه، والثنين الباقيات الزوجين كما ذكرت. ووجدت محمد بن أبي بكر والدتل القاسم اللي يعتبروا أحد فقهاء المدينة السبعة، والثانية تزوجت عبد الله بن عمر فولدت لفظاً الولدتين. طيب إذن الإمام السجاد تكون ولادته شو كيد؟ تكون ولادته 38 بناء على هالرواية، يعني نهاية خلافة جده أمير المؤمنين سلام الله عليه. الفترة اللي مرت عليها يعني من 38 إلى واقعة الطف، أكو عندنا أضواء على تاريخ الإمام السجاد أو لا؟ يعني هالفترة وين عاش الإمام؟ إلى فعاليات في حياة أبوه مثلا؟ اشترك مثلا بجهاد؟ اشترك بحادثة بارزة. الظاهر ان هالفترة بالذات طغى عليه اللي طغى عليه وجود ابيه الحسين ووجود عمه الحسن سلام الله عليهما، وباعتبارهم ابرز الاسرة طغى تأريخهم على الامام، والا مستحيل الامام هالفترة الطويلة مثلا ما يبدو من عنده شيء، لا سيما وهالافراد هم مجموعة نبوغ. التاريخ يقول ان الامام زين العابدين كان يقعد بمسجد النبي يدرس الفقه، مو يقول الامام الشافعي كان افقه اهل المدينة، تعبير الامام الشافعي بانه كان افقه اهل المدينة، الامام كان يقعد بمسجد النبي يدرس الفقه. طيب ليش لما كان الامام يدرس الفقه ما يجي التاريخ يشرح لنا مثلا فقه الامام في هالظاهرة ليش؟ طبعا انا لما اقول ليش يعني ما اقولها لنفسي، لان انا عارف فقه بالدنيا. نعم الواقع ليش ما يريد هنا، ليش ما لها موجب ابدا، دول اهل البيت التربيب كله منذ وجدوا التربيب، يعني اكو تربيب عجيب على تاريخهم، يعني لما تمر بهم انت قد تستغرب. يعني اضرب لك مثل واحد، ربيع الرأي مولى من الموالي، ربيع الرأي من شيوخ مالك الامام مالك، يعني ممن درس عليه الامام مالك، كان عنده حلقة بمسجد النبي، يعني لما نقول من شيوخ مالك يعني شنو، كان يحفظها بضعة احاديث، نبه بضعة احاديث يحفظها عن النبي واستنتاجات من نمط الاستنتاجات البدائية. عشان ما ادري انتوا بعضكم او بعض شبابنا اللي قاعدين هنا مسايرين حركة تطور علم الاصول، علم الاصول ذيك الفترة ما يتعدى الا قضية مثلا خاص وعام ومطلق ومقيد، يعني وتقدر تسميه مشترك وغير مشترك ومنقول ومرتجل، يسموها مباحث لفظية بسيطة جدا، يعني مباحث بسيطة جدا في علم الأصول كانوا ذولا اللي يعبروا عنهم فقهاء يعرف لمن يشتم كلمة، حتى ظلت هاي استمرت إلى نهاية القرن الثالث، يعني مو صور بدايات كانت في علم الأصول. فهؤلاء ذولا اللي كانوا يدرسون عندهم فد بدايات في هالجانب، في جانب علم الأصول وفرد أحاديث، مجموعة من الأحاديث كانت تحفظ رأسا تبين الحكم الشرعي، يسأل عن الحكم الشرعي مثلا هل يحل أكل الأرنب، يقول له لا، العلة شنو، لأنها تحيض وأنه وارد عن أكل ما يحيض مثلا، فتلقى حكم العلة ويا يما الحكم موجود. إذا أكلت لحم الإبل هل أتوضأ، هل ينقض الوضوء أم لا، يقول له مثلا ينقض الوضوء، ليش، يقول له روي عن النبي أنه أكل وتوضأ مثلا. موجود يعني عند بعض المذاهب الآن بالذات الحنابل إذا أكل لحم الإبل يتوضأ، ليش، فالحكم دائما ينذكر وتنذكر ويا العلة مالته من هالنوع. هذا كان الفقه، هذا ربيع الرأي كان من هالنمط، تدري ايش قد يكتبون عنه، تصور ايش قد، يعني لما تمر الان في كتب التاريخ مثلا فيما كتبه الدكتور احمد امين او فيما كتبه الجماعة اللي كتبوا في تدوين السنة واللي كتبوا في المدارس، المدارس الفقهية العصر هذا، هالفترة فترة القرن الاول والثاني مثلا، تعال شوف شي كتبوا لك عن ربيعة الرأي وغير ربيعة الرأي، فد مجموعة من الناس اغمار بس تلقى يكتب عنه بالتاريخ صفحات وصفحات، لكن تفضل يجمل التاريخ، تعال دور هل يبحث التاريخ في مدرسة زين العابدين مثلا، كم واحد درس، منو تلمذ عليه، يعني تيجي تلقاها موزعة قطرات، قطرة هنا مذبوبة وقطرة هنا مذبوبة، وهالقطرة مولودة ولادة عشيرة مو ولادة طبيعية، ما طالعة هيك بشكل طبيعي ابدا، شلون طالعة ما ادري، ما ادري يعني قد تلقى لك كلمة ليش يعني هذول الشكل، ما ادري الواقع. والا مثلا مثل هالقمة الامام زين العابدين سلام الله عليه اللي يعبر عنه الشافعي بان افقه اهل المدينة مو، ويعبر عنه عمر ابن عبد العزيز يقول سراج الاسلام، ويقول عنه الامام مالك انما سمي زين العابدين لكثرة عبادته. طيب لهذا مو يكون اكو اضواء شوية كافية تسلط على مدرسته الفقهية مدرسته العلمية الفكرية، الأضواء جدا قليلة. ها؟ اللي وصل إن شيء يسير وجزى الله، بعض كتبنا خير الجزاء اللي قدرت تحتفظ، يعني اللي وصلت إنهم، وإلا كتبنا لا تتصور ما سلمت. أنت تدري إيش قد راحت مكتبات مع الأسف، يعني نفس مكتبة الشيخ الطوسي أقدر أقول لك اللي يقولون أنها وضعت الكتب ألقيت حتى انصبغ ماء دجلة من الحبر مو الشكل اللي يبيها، إن شاء الله تنلبت بدجلة كل المكتبة الضخمة العائلة، مكتبات من هالنوع كانت تحرق، وخصوص خصوص نبه لي إلى الآن، لا تروح بعيد يعني إلى الآن، إلى الآن الله وكيلك يعني عتعتوك تعتعت، تعال ليش تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، منين جايبها؟ لأنه احنا جاي نعيش في جو أوروبا مو بجو الإسلام. قلت له تقرأ القرآن لو لا؟ متى تقرأ للقرآن أو لا؟ يقول لك أقرأ القرآن. طيب أنت من تقرأ القرآن تقرأ للقرآن بيش؟ تقرأ أنت ببصرك وبسمعك، لو تقرأ بشاهك بس ما بسمودك. تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أو تقرأ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أو تقرأ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. لذلك كل شيء تقرأهن وتشوف سائر الناس يجوز الصلاة عليهم، بس ليش آل محمد يجوز الصلاة عليهم؟ ما تدري يعني. أنت موجه تقرأ متعيش في جو إسلامي، لما تقرأ ليش لهنا ويوقف علمك؟ على أي حال الأضواء تلقاها تنحشر تماما عن أن تتوجه إلى شرح أبعاد مدرسة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، والحال كان يبعد وكان يستفتى، يجلس في مسجد النبي ويستفتى بمختلف أنواع العلوم الإسلامية، يعني تطرح عليه المسألة اللغوية والمسألة الفكرية ومسألة التفسير ومسألة الفقه، هاي علوم الإسلام اللي الإمام معني بها. يسأل الإمام سلام الله عليه بسئلة واحد، يقول له ما معنى قوله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ يلا الإمام الفواحش ما ظهر منها هو عبارة عن نكاح زوجة الأب، وما بطن هو عبارة عن الزنا. نكاح زوجة الأب لما نزل إجا الإسلام اجوا هاي الحالة كانت قائمة، ان واحد يموت وعنده ولد، هذا الولد الكبير اللي عنده يجي لزوجة ابوه، طبعا مو اللي هي مو امه، زوجة يلقي رداء عليها يعتبرها ميراث، حكمها حكم الميراث، شلون اذا ابوه مات وخلف لزولية يرث الزولية، المرأة عندها من هالنوع ها متاع من متاع البيت يرثها، يلقي عليها الرداء لا يخليها تتزوج ها ولا يتزوجها، احيانا يعضلها فيجوز تتزوج تفتدي منه بالمهر اللي تاخذ تعطيه اياه. هذا عبر عنه القران الكريم نكاح المقت ها على الفاحشه الذي شاء سبيلا، هذا يعبر عنه الامام هو ما ظهر من الزنا، هذا نمط من الزنا، وطبعا حكم الذي يصنع هذا العمل حكم القتل، حكم القتل لانه هذا زنا باحدى المحارم رده، هذا يستلزم الردة. هل لون من العمل نتيجة أن مرتد يعتبر اللي يرتكبه، فلذلك يحكم عليه بالقتل يقتل ها؟ بينما أستغرب أنا يعني بالواقع أكو فتاوى غريبة في بابها وما أحب أقول بيها، بس أشير إلها البعض الآخر يعتبر عدم العلم كافي في إسقاط الحد، يعني إذا كان عنده شبهة، بعضهم يقول قد يكون عنده شبهة، هذا مثلا اجى الى زوجة ابوه عقد عليها وعنده شبهة، لا اكثر من هذا، اكو تصريح رأي للمنسوب للاحناف طبعا موجود للامام ابي حنيفة بالذات، ان مثلا واحد يعقد على امه او بنته او اخته ويدخل بها يتزوج ويدخل بها، مع ذلك يقول هذا العقد يورث شبهة، هذا العقد اورث شبهة، وهي الشبهة تسقط الحد، انا ما اقيم عليه الحد. ما احنا عندما نمر بالرأي نقول الرجل يعني مش كده يعني عنده خطأ في التطبيق، ما نهرج عليه ابدا، واكد لك لو هذا الرأي عندنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف شدني عند البطن هذا الشكل آراء من هالنوع ما شاء الله أكو موجودة. وينبغي يعني الروح العلمية ينبغي أن تستعرض هذه الآراء بكل موضوعية. يعني أنا ما أريد أقول الرجل هدف في أن يلحد أستغفر الله، هذا الرجل اللي إلى مواقف أبو حنيفة إلى مواقف إلى جانب الهاشميين شبع عليها وين فعلا جلد بالشياط من أجل بني هاشم، وقف يدعم ثورة محمد ابن عبد الله ابن الحسن قتيل أحجار الزيت، طبت عليه وحدة قالت له أنا ابني راح انخرط راح يقاتل وياه ويا محمد، شنو قالها ليتني مكان ابنك يا ريتني مكانه. قتيل عنده مواقف من النوع، ما أقول عنده قصص سيء فيما يفتي مع الله في خطأ في التطبيق، وينبغي أن يعالج الموضوع ها يعني بروح علمية. يعني أنا لما أريد أجي أتناول ترجمة الرجل أطي ما له وما عليه، مو أجي يعني أنا جاي شايل حقد الدنيا بصدري أريد أذبه على واحد من المسلمين اللي سوى الشيء بعيد عن الإسلام. فأعود إلى الموضوع، الإمام يسأله ما هو الظاهر؟ قال نكاح زوجة الأب، وأما ما بطن من الفواحش فهو الزنا. يسأل الإمام سلام الله عليه أسئلة من هذا النوع بكثرة فقه الإمام الشجاد في مختلف المسائل والابتلاءات يجيب عنها. بالتفسير يسأل يقول له واحد يا ابن رسول الله، قال له بلى، قال له يظهر أن أبوك علي بن أبي طالب قتل المؤمنين، قال له معاذ الله كيف تحكم على أبي بذلك؟ قال له أحكم عليه من اعترافه وإقرار المرأة على نفسه حجة، قال بلى، قال مجدد يقول هؤلاء إخوتنا بغوا علينا. الإمام أطرق وجاوبه قال له اسمع، أنت لازم يكون عندك لما تعترض اعتراض يكون عندك خلفية، هي مو كل من يحفظ لك كلمتين يذبهن بدون أن يعرف شنو نتيجتهن وبيش يرتبطن وتسمع. أنت تقرأ القرآن؟ قال له بلى. قال له ما تقرأ وإلى ثمود أخاهم صالحا؟ قال له بلى. قال له ما تقرأ وإلى مدين أخاهم شعيب؟ قال بلى. قال طيب شعيب نبي ومدين ناس كافرين وثمود كافرين وصالح نبي، يعني تصور شنو النبي اخوهم ذولا اخوهم بالعقيدة؟ قال لا. قال اذا شنو؟ قال ما ادري. قال اذا ما تدري ايش هذا اخوهم بيش؟ اخوهم بالانسانية، الانسان اخو الانسان احب ام كره، حتى الكافر اخوك في اصل المنشأ والخلقة، يتحدر وياك من اب واحد ما يسمع بالامر، فرقت بينك وبين العقيدة. فقال لما تسمع الامام علي يقول هؤلاء اخوتنا بغوا علينا، اخوة المواطنة يعني اخوة الانسانية، مو مسألة ان دول مسلمين، لا، الباغي اللي يبغي على الامام، الامة مأمورة بقتاله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. ولذلك انت الان اللي يخرج، لكن الغريب المصيبة انا ليش اقول لك هالتاريخ هذا مصيبة مصيبة، تفضل الان اللي طلعوا على الخليفة ابي بكر سموهم باغين سموهم مرتدين، لكن فنك تلقى لك مؤرخ يعتبر معاوية مرتد، ليش؟ لانه طلع على علي بن ابي طالب، لو طالع على غير علي بن ابي طالب كان مرتد، لكن طلع على علي بن ابي طالب معناه مو مرتد. زين الان تفضل، اهم واكبر نساء النبي في نظر كثير من المؤرخين مو من بعد خديجة سلام الله عليها يعتبرون عائشة ام المؤمنين. طيب معاوية يعبر عنه خالي المؤمنين لان اخت ام حبيبة زوجة النبي، وهي من خيرة النساء، الحق انها من خيرة النساء الصالحات، لكن شو سموه خالي المؤمنين؟ محمد ابن ابي بكر ما حد يسميه خالي المؤمنين ابدا، ليش؟ مع ان اخو عائشة، لكن مع ذلك ما يسمى خالي المؤمنين لان هذا ربيب علي ابن ابي طالب، تربى بحجر علي ابن ابي طالب ولحقة المصيبة منه. فلذلك اذا المسألة في واقع الامر هالمقاييس المرتدة، المقاييس اللي ما عندها موضوعية وما عندها صدق بالاداء خلق مشكلة في الواقع. فكان الامام سلام الله عليه مدرسته في هالمسجد مدرسة عامرة، يسأل ويجيب في مختلف ابعاد المعرفة في الفنون الاسلامية. طيب كان الامام سلام الله عليه نصون المؤرخين الى من جملة الفعاليات يقولون كان يجلس يوم الجمعة في مسجد النبي من بعد الصلاة يصعد على المنبر فيعظ الناس، يعظ الناس. هذه الواقع الظاهرة تلفت النظر. الإمام سلام الله عليه إمام معصوم، زين، إمام السجاد إلى مكانته، إمام السجاد ابن الحسين وليد بيت النبوة عايش بها الأسرة، ما قال يوم من الأيام أنا عيب علي أستنكف أصعد على المنبر واعظ، أنا مو شغلتي هاي، هاي شغلة ناس قصاصين، ها؟ لا، الواقع يعرف أن الله عز وجل لما خلق الإنسان أعطاه علمه البيان، البيان أفضل ما عند الإنسان من حلية. والعالم المنبر إذا ما يصعد العالم يقومون يصعدوا لأوباش ذول المرتزقة اللي يهبشون هبش عمية، زين؟ ليش إحنا ما العالم يتناول للمنبر ويصعد على المنبر ويعظ ويؤدي رسالته؟ والجيل هذا الجيل المتردي، الأجيال اللي جاي تتردى إلى الوراء، ليش يكون العالم ما يؤدي وظيفته الأولى؟ الأئمة كانوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، تسمع إلى الآن أصداء صوته في أبعاد مسجد الكوفة وهو على منبره، نعم، في مختلف المواضيع، وهذا سمية وحفيده علي بن الحسين، كل أئمة أهل البيت، لكن الإمام علي بن الحسين بالذات نصوص كثيرة أن كان يوم الجمعة يصعد على المنبر ويعظ الناس. إذا هو المنبر الواقع، المنبر مكان العالم، المنبر مو مكان الجاهل، المنبر مكان الإنسان اللي يعقل ما يقول، الناضج اللي عنده مؤهلات. ومنه أكو أولى بالمنبر من أن يفترعه العالم حتى يؤدي رسالته؟ ليش كون احنا نمكن نخلي المنبر يتحول إلى أداة للارتزاق، بينما المنبر هو رسالة، المنبر هدف من أهداف رفع لواء الإسلام، والجاهل ما يقدر يرفع لواء الإسلام. هدف من أهدافه رفع لواء المعرفة، والجاهل الواقع يرجع بالجيل إلى الوراء، ما نمكن يصعد على المنبر ويبدأ يخبط خبط عشواء. يعني هذه وظيفة الأئمة، كانت وظيفة الإمام ووظيفة الفقهاء. احنا نعرف أن فقهائنا كانت هذه الظاهرة عندهم، كان يصعد على المنبر وبكلمة إلى تأثير ضخم إلى صعد الفقيه على المنبر. فكان الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه أيام الجمع يرتقي يفترع ذروة المنبر ويخطب. بعد توجد في حياة الإمام سلام الله عليه فعالية كان الواقع بها مجال للكلام كثير، بس ما أعرف ليش أهملها التأليف. هل أوضح لك؟ ليش وقت بدأت الحياة تصبح حياة ناعمة ومترفة وبها أموال وبها لذائذ وبها ترف؟ شو وقت بدأت؟ ترى بدأت في أيام الفتوحات، يعني ابتداء من أيام الفتوحات. لما ابتدأت في أيام الفتوحات الشان أكو ذاك الوقت، الفتوحات طبعا أيام الخلفاء بدأت، لكن أيام الخلفاء الصحابة كانوا موجودين، اللي إيديهم بعدها على منابع الإسلام، وبعدهم سيرة النبي قدام عيونهم، الزهد والتقوى والصلاح والمعرفة كلها قدام عينهم. فلما اجت الفتوحات ما قدرت الفتوحات تخليهم يعني يتغيرون، يعني ينسون قيمهم، ينسون ذاتهم، ينزلقون الى الدنيا انزلاق كافي. لا، في ايام الخلفاء الواقع صار تبحر، توسعوا الناس، اصبح كل واحد عند أموال، أصبح يمتلك أموال ويمتلك ديار ويمتلك ذهب وفضة، كل هذا صار. لكن يعني إجا خلاهم معه؟ لا، ما خلاهم معه في أيام الصحابة وقسم من أيام التابعين، بعد المناعة موجودة. لكن لما وصلت إلى أيام عبد الملك، يعني أيام الإمام السجاد سلام الله عليه، شو وقت؟ يعني نهاية القرن الأول، يعني في حدود سنة 90 ها 85 بها الحدود، صار اللي صار أن الدنيا درت. يعني أصبح البيت الإسلامي اللي كان يقتصر أفرض على الصحابي اللي جاي من الحجاز، اطب للبيت الإسلامي تلقى دي بنت رومية، بنت فارسية، بنت من نبطية موجودة الجواري، هذه من تطب للبيت، اذا طبت للبيت ما طبت وحدها للبيت، طبت وياها ياهو عاداتها تقاليدها اوضاعها. بعضهم نقلة الغناء، نقلة الترف، نقلة التحلل، يعني سلبيات الحضارة اللي كانت منبثة جابتها وياها وطبت الى البيت المسلم. اضرب لك مثل لا تروح بعيد، يعني الان الكويت قبل 50 سنة، الكويت الواقع كان بيت اسر متماسكة، بضعة اسر، مش كم اسرة، ما بيها عم عوامل تفكك او تحلل، يعني ما دخلت عناصر اجنبية حطمت الوحدة السلوكية، لا كانت وحدة سلوكية قائمة ومترابطة، لكن لما صار هالانفتاح دخلت عشرات العناصر اصبح نهر يصب 20 جدول من اقسام الحضارات، فذوب لك، يعني حول لك الشاب الان اذا ما تصير عنده اصالة شوية يتحول لا لون ولا طعم ولا رائحة، يذوب كله يتمزق. الواقع مصيبة، هي مشكلة، مشكلة الهجرة مو مشكلة بسيطة تصورها، علماء الاجتماع يعقدوا لها فصول ضخمة، شلون يعالجوها؟ لانها قضية هامة جدا، قضية هامة. فالبيت المسلم في هالايام تحول الى هاللون في ايام الامام السجاد سلام الله عليه، صار اقبال الناس على المادة، تكالب على الحطام، تكالب على مظاهر الدنيا، صرنا نسمع ان هشام ابن عبد الملك مثلا يلبس الدراعة المجركشة، ونسمع ان الوليد يلبس الثوب اللي يكلف كذا الف، ونسمع سليمان ابن عبد الملك يتعطر ويلبس من الثياب المجركشة الشيء الكثير، وصار التاريخ يصف لنا مجالس الخلفاء وش بيها من اسباب الطرد ومن اسباب البذخ. طيب يعني طغت هالظاهرة، ظاهرة الاقبال على المادة طغت، هاي شنو اللي يقابلها؟ بدأ الامام السجاد سلام الله عليه في ايامه يخطط لها بالمقابل. شنو المقابل؟ انعش روح التصوف ودعا الى الزهادة في الحياة. ولذلك الجم شوية انت الصحيفة السجادية بكاملها اقرأها، ستجد ان الصحيفة السجادية بها محاولات ظاهرة وواضحة، هدفها شنو؟ ايجاد تيار معاكس لذلك التيار المادي، حتى يستطيع الامام ان يعدل التوازن بين ذاك التيار وبين هذا التيار. ولذلك انت تلقى الصحيفة السجادية لعبت دورها، دورها المهم. واكد لك الصحيفة السجادية مو مجرد الفاظ بها خضوع وتذلل لله عز وجل بس، لا لا، يعني ينابيع من المعرفة عندما تقرأها، تقرأ امهات المسائل الفلسفية، يا من قصرت الاوهام عن ذاتيتك، زين، وعجزت الافهام عن كيفيتك، وكلت الابصار عن رؤية موضع عينيتك، يا من لم يحد فيكون محدودا، ولم يلد فيكون مولودا، ولم يمثل فيكون موجودا. تقرأ، ما جاي تقرأ دعاء، جاي تقرأ مسائل فلسفية يدرجها الإمام سلام الله عليه ضمن هالدعاء، يحاول أن يقرع المخ حتى المخ ينشغل به، يبدأ يفكر شنو معنى هذه، لابد يرجع يسأل أهل المعرفة، يرجع إلى ما عنده من أصول المسائل الفلسفية اللي طرحها الإمام ضمن الدعاء. إيش تستهدف؟ إذا تجي مو مسألة أدعية، مسألة تيار علمي وتيار صوفي مهمته تعديل التوازن. ولذلك أنا أنصح كل شاب الواقع يريد يطلع على الفكر الإسلامي في منابعه الصافية والجلبات الصوفية الرائعة، لا تنسى ترى المدارس الصوفية كلها تنتمي للإمام زين العابدين، كل اللي كتبوا بالتصوف وكل اللي مارسوا التصوف يجيبوا يشدوا بالإمام زين العابدين وبالتالي بالإمام أمير المؤمنين. إذا تنتهي إليه المدارس الصوفية، اقرأ لهاي الصحيفة السجادية، وصدقني لو الصحيفة السجادية عند غيرنا كان سمعت لها التقبيل والتدمير الكبرى، لكن مع الأسف عندنا ما جانا نطيح حقها احنا. صحيفة السجادية يعني عندما تقرأها تقرأ هذا اللون من الفكر الرائع المنصد الجدول وإلى جانبه الأداء المترف، يعني اختيار الديباجة الرائعة بالتعبير. اللهم نبهني، اللهم نبهني عن أو نبهني لذكرك في أي في أوقات الغفلة، اللهم نبهني لذكرك في أوقات الغفلة، واستعملني بطاعتك في أيام المهلة، وانهج لي إلى معرفتك سبيلا سهلا. وتقرأ، ما جاي تقرأ دعاء، تقرأ قطع مموشقة رائعة تملأ الشمع بهالأداء الرائع. ها؟ إذن الإمام إلى هالدور اللي لعبه في نشر المعرفة ونشر روح الزهد لتعديل التوازن حتى يوجد تيار إلى جانب التيار المادي اللي طغى، يضع إلى جانبه فالتيار الروحي. بعد من أبرز فعاليات الإمام سلام الله عليه في أيامه أنه عرف بالعبادة، عرف بالورع وبالعبادة حتى لقب بالسجاد، لأن كان إلى جانب جلم مقص يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده، يطيل السجود. كان يعني يوصفوا المؤرخين دائما إذا مروا بالإمام السجاد يقولون قد أقلقته أشجانه وأكربته أحزانه. شوف هاي عبارة ثابت البناني، ثابت البناني يقول طبيت إلى مكة لقيت أهل مكة في هرج ومرج، سألت ما الخبر؟ قالوا لي البلد عطشانة، مدة ما أكو مطر والناس ميتة من العطش، الآبار جفت وقد خرج الناس للاستسقاء. يقول إجينا إحنا أيضا، الناس هم التحقوا بنا باعتبارنا ناس معروفين بالصلاح، يقول كلبوا بنا، أقبلنا إلى الكعبة استسقينا فلم نسق، بينما نحن كذلك إذا أطل علينا شاب قد أقلقته أحزانه وأكربته أشجانه. يقول أقبل لما رآه الناس هرعوا إليه، قالوا بآبائك الطاهرين استسقي لنا. يقول ثابت فنظرت إليه سجد، صلى ركعتين وسجد، أصغيت إليه وإلى به يقول إلهي بحبك لي إلا ما شقيتهم. يقول ما كاد يرفع رأسه حتى انهلت السماء عن مطر كأفواه القرب، وهرع الناس ينظرون إلى المطر قد استوعب الأرض. يقول دنوت إليه قلت سيدي ما الذي أدراك أنه يحبك؟ قال لو لم يحبني يحببني لما استزارني، ولكن عندما استزارني أدركت أنه أحبني. وبدأ يطوف بالكعبة وهو يقول من عرف الرب فلم تغنه معرفة الرب فذاك الشقي، ما ضر للطاعة ما ناله في طاعة الله وماذا لقي، ما يصنع العبد بغير التقى، والعز كل العز للمتقي. عرف بأنه تكربه أحزانه تقلقه أشجانه، هاي كان الظاهرة غالبة عليه، ظاهرة العبادة. يصلي وإذا صلى لا يتحرك منه إلا ما يحركه الريح، يحترق البيت فلا يشعر به، يسقط ولده بالبئر ولا يلتفت إليه. تقول له زوجته إن ولدك في البئر، يقول لو ملت بوجهي عن ربي لمال بوجهه عني. ثم رأينا علي بن الحسين الذي يصنع الطعام ويحمله إلى بيوت الفقراء، كأنه يعز عليه أن ينحصر في بعد من أبعاد العبادة، يريد أن يأخذ أبعاد العبادة كافة. يخرج ليلا الجراب مملوء بدر دنانير ودراهم وسكر وسمن، ويطرق الأبواب ويدفع للأبواب الضعيفة لكل بيت من البيوت يوصله، ثم يأتي إلى البيوت التي لا ماء فيها، يدخل إلى تلك البيوت والبيوت تشتقي من الآبار، يحمل الماء على ظهره يمتح الماء من البئر لضعفة جيرانه. يقول الإمام الباقر سألوه لما وضع الإمام السجاد على المغتسل، قالوا له رأينا بظهر أبيك مجلا، أكو مجل بظهر أبوك منين؟ قال كان يحمل الماء على ظهره لضعفة جيرانه. نعم يستقي لضعف جيرانه بالليل جن، ويأبى أن تكون عبادته مقصورة على هذا الجانب وتتعدى عبادته ذلك إلى الخلق الكبير. ها؟ الخلق اللي يخليه يطوف على بيوت بني أمية يودي لها الطعام، شايل الطعام على ظهره، المن يوصله؟ يوصله للبيت اللي أخذ راس الحسين وقام يضربه بعود خيزران. شايف؟ هنا وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. وكل هالأبعاد الواقع ما أقدر أستوعب أنا حياة الإمام سلام الله عليه بهاللحظات، كل هذه الأبعاد كانت في حياته، لكن لعل أبرز ما غلب على الإمام غلب عليه الحزن والشجاع والألم والأسى. وطبيعي طبيعي، لأن الواقع اللي يمر بها الإمام زين العابدين واقع زين، يعني زين ما تحول الدنيا تصبغ الدنيا كلها بالألم. أي واقع أرجوك ها؟ مرت على الإمام السجاد لحظات في حياته، يعني صدقني إذا كان الإمام جرع السوم أو سوم أو عرض إلى الشبا كلها هاي بجانب، لكن منظر من مناظر الطف ومنظر من مناظر توابع الطف هو هذا يكفي أن يصبغ الدنيا بأجمعها بالألم. مثلا من المناظر لما رجع الحسين آخر رجع إلى المخيم، يقول المؤرخون دخل إلى خيمة ولده السجاد لما وقع بصر الإمام على أبيه قال لعمته زينب عم شندني إلى صدرك هذا ابن رسول الله قد أقبل. الحسين قال لا بني أنت عليل لا طاقة لك على الحركة خليك في مكانك. قال له أبا أنا استنكرت منك أو استغربت منك شيئين؟ قال ما هما يا نور عيني؟ قال كنت إذا دخلت إلي تدخل والبشر يعلو على جبينك، أراك هذه المرة دخلت والحزن يعلو على وجهك. هذه واحدة. الثانية كنت إذا أتيت إلى عيادتي يأتي معك عمي العباس، أراك هذه المرة رجعت وحدك. اختنق الحسين بعبرته، قال بني عظم الله لك الأجر بعمك بالفضل العباس. هل قتل عمي؟ قال بلى. قال أين أخي علي الأكبر؟ قال قتل. قال أين ابن عمي القاسم؟ قال قتل. قام يعدد واحد واحد. التفت الحسين بالأخير، قال بني اعلم لم يبق بالمخيم من الرجال إلا أنا وأنت. صاح الإمام عم زينب علي بالسيف والعصا، قال ما تصنع به ما يا نور عيني؟ قال أما العصا فتوكوا عليها وأما السيف فاذبوا به عن حرائر رسول الله. صاح الحسين أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد. هذا موقف من مواقف، وموقف لما هجمت الخيل على المخيم يقول حميد بن مسلم أنا أنظر إلى امرأة النار أوشكت أن تلتهمها، قلت لها أمت الله النار أخذتك؟ يقول ما التفتت. شحت أمت الله النار علقت بأطراف ثيابك؟ يقول ما أجابتني. بالثالثة قالت يا ظالم أنا أرى النار ولكن لنا غليل في هذه الخيمة. دخلت عليه قالت الله ما نصنع؟ قال وروا لا وجوهكم بالبيداء. ساير الامام هالنكبات، هاي نكبة من وراء نكبة، مر بيوم العاشر ويوم الحادي عشر، وعن لعينيه السبا بالكوفة والسبا في طريق الشام والدخول الى الشام بتلك الهيئة، ويقول المنهال انا خرجت اتمشى، يقول بينما انا كذلك إذ نظرت إلى الناس يركضون يمينا وشمالا، سألت ما الخبر؟ قيل لي الآن يؤتى بسبايا منها هنا. قلت سبايا من؟ قيل لي سبايا آل البيت، أو قيل لي سبايا آل الرسول. قلت يؤتى بسبايا آل الرسول والناس يفرحون؟ يقول أنا أقبلت مع الناس بينما أنا كذلك، وإذا بمجموعة من الرؤوس على أطراف الرماح ومجموعة من السبايا، وأمام السبايا رجل مريض قد قيدوا رجليه من تحت بطن الناقة، يقول لما وقع بصره علي قال لي يا هذا؟ قلت بلى. قال هل عندك ثوب عتيق؟ قلت ما تصنع به؟ قال اضعه تحت الجامعة، لقد اكلت لحم عنقي. هل عندك شيء من الدراهم؟ قلت ما تصنع بها؟ قال ادفع الى هذا الرجل الذي من ورائي حتى يقلل الضرب عن كتفي. يا حاد الوغن بالسجاد بهداي، ترى هنا حل من المرض بهداي، حديد من سجيل الزراد بداي، ون من المرض والنخية. ودخل الى المجلس وشاهد آلام المجلس وشاهد آلام الخريبة، ورجع الى المدينة فكانت تعن له الذكريات في بيت ابيه الحسين، يرى عمته زينب لا تهدأ الليل والنهار تجول بتلك الدار الخالية. يا نار حزني تلمع شلاي، عيش ويعيش الحزين وياي، بعد وجهك ما مش سراي، ما تهدأ الليل والنهار. والعلي بن الحسين اينما مشى تلاحقه اشباح النكبة. يوم من الايام يمشي واذا به يسمع قصابا يخاطب غلامه، يقول له هل شقيت هذا الكبش ماء؟ العبارة لفتت نظر الامام، سأل للقصاب، قال له انتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال اي والله سيدي نعرضه على الماء. ادار وجاءوا الى جهة كربلاء، صاغ بيابا الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت الى جانب الفرات ضمانا. على مصابك يا بوي الاصوب دمعي، وخلي عليك نوح الليل طبغي، وحرم ما يجيس القاغولي. مالي اراك ودمع عينك جامد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء،
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اقض حوائجنا، آمنا في أوطاننا، وفقنا لما تحب وترضى. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.